السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة في الدين ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا، طبتم وطابت جلستكم وتبواتم جميعا من الجنة منزلا. حقيقة أنا في يوم الأربعاء الذي اعتذرت عنه جاءتنا رسائل كثيرة، يعني إخوة وأخوات يسألون عن السلسلة ويقولون هل سيؤخر الشيخ هذه السلسلة أم لا. لا، ما تعودت أبدا أن أقول كلمة فأعود فيها في حياتي، ونسأل الله أن يتم لنا الأمر على ذلك، وبالذات في أمر الدعوة. الدعوة أهم من نفسي، أهم من أمي وأبي وأولادي وزوجاتي ومن الأرض جميعا. أموت لكن لا أؤخر دعوة الله عز وجل. سلسلة ربي لك عدت تقدر تقول عنها، وتقدر تقول عنها، هي سلسلة صناعة الشخصية المسلمة، صناعة الشخصية المسلمة. كثير من الإخوة والأخوات أرسلوا رسائل أيضا يريدون أن يفهموا طبيعة هذه السلسلة التي كثر التشويق لها. هذه السلسلة باختصار ستتركز على كل مجالات الدين. فأولا سنخلص القلب من أمراض الجاهلية، لأنك ما ينفع تدخل على الله بقلب دنس، ومش ممكن القلب الدنس يقوم بالوحي. أول حاجة نقوم بالتطهير، ودي بنسميها مقدمة السلسلة، الله أعلم تاخد منها كم حلقة. وبعدين سنتكلم عن خطوات السير إلى الله، خطوات السير، ثم سنشرح أسماء الله الحسنى وكيفية السلوك من خلالها. هنأخذ في هذه السلسلة أحاديث التربية والتزكية في السنة، هنأخذ السيرة النبوية، برضو كل أمور التربوية في السيرة، هنأخذ منهج الصحابة في التعامل مع الوحيين، كانوا بيتعاملوا إزاي، وإزاي قدروا يوصلوا للدرجة اللي هم وصلها. هنأخذ نماذج من السلف، هنأخذ المنهيات الشرعية، كل هذا في سلسلة ربي لك عدت. فهي أهم أو من أهم ما أفعله إن شاء الله تعالى في حياتي كلها، وإني لأرجو الله ابتداء أن يجعلها خالصة لوجهه الكريم، وأن لا يلبسنا فيها برياء ولا عجب ولا كبر ولا غرور ولا حظ للنفس. يا رب يا رب اجعلها البصمة التي تقبلها منا وتدخلنا بسببها الجنة. يا إخوتاه، إن من الصعب العسير أن يكون كل هذا الكم الهائل من الأسماء النيرة من لدن الصحابة إلى عصرنا الحالي، إلى عيسى بن مريم، إلى قيام الساعة، كل هؤلاء كان لهم بصمة وكانت لحياتهم فائدة، وقد جاءوا إلى الدنيا فنصر الله بهم الدين، ونحرم نحن. هذه من الكوارث، لأي إنسان يخرج من هذه الحياة يخرج منها بلا بصمة. فما بصمتك؟ ما هو العمل الذي ستذكر به الآن نذكر الإمام أحمد، نذكر الإمام مالك، نذكر السلف عمرو بن دينار، سفيان الثوري وغيرهم، نهيك عن أصحاب صلى الله عليه وسلم. فهل يا ترى يوما ما سيأتي عيسى بن مريم فيذكرنا؟ هل يا ترى أن جند الإسلام الذين سيحررون بلاد الله وينشرون الدين في الآفاق في نهاية الزمان مع المهدي سيذكروننا؟ هل منهم من سيتربى على كلامنا؟ هل يوما ما سيقال قال فلان رحمه الله؟ هل ممكن تتقال دي؟ يعني الآن تضج مجالس العلماء بذكر العلماء بذكر الصالحين والعلماء من السلف الماضين بالرحمات، ما من مجلس إلا يقال قال أحمد رحمه الله، قال مالك رحمه الله، قال الشافعي رحمه الله، قال سفيان الثوري رحمه الله. فهل يا ترى يوما ما سنذكر؟ ليس بعسير ولا ببعيد ولا يعجز الله شيء، فقط التزم بهذه السلسلة، اصنع نفسك من جديد. اليوم يوم ميلاد جديد، دع عنك ما قد فات، دع عنك ما قد فات وابدأ بداية جديدة امتثالا لقوله تعالى واصطنعتك لنفسي. اليوم تصنع نفسك لله عز وجل، بس شريطة ألا تضيع من هذه المحاضرات شيئا، وألا تأخذها من باب الثقافة الذهنية الباردة، بل يا أخوتاه نرفع شعار العمل، نرفع شعار الجد، نرفع شعار وعجلت إليك رب لترضى، سمعنا وأطعنا، سنسير وقد عاهدنا. اليوم يوم العهد مع الله، اليوم يوم التصحيح، اليوم يوم الاستقامة على طريق الله عز وجل، يوم أن نسير إلى الله عز وجل لنكون من الربانيين، لنلحق بالصالحين، لتكتب أسماؤنا في صحائف النور، فنكون في ظل العرش ونكون من المكرمين. فأيها الإخوة وأيتها الأخوات، أعيروني القلوب والأسماع، الله أسأل أن يجعل هذه السلسلة ميمونة مباركة علينا جميعا، وأن يجعلنا بها من الصالحين، وأن يغفر لنا بها ما قد مضى من زلل ومن خطأ، وأن يجعلنا بها دائما أبدا ودوما من التوابين المتطهرين. اللهم أمين. أيها الإخوة، إن الذهب لا يصفو من الشوائب حتى يدخل النار، وإن الطعام لا ينضج حتى يوضع على النار، وإن الخشب لا يصنع منه شيئا جميلا أو شيء جميل، لا يصنع منه شيء جميل إلا إذا شق وعمل فيه المنشار. فنار الوعظ لابد أن تشتعل في قلبك وقلبي حتى تغسل درنه وتصفي شوائبه، وحتى يلمع ويثمن وينضج. إن منشار الوحيين لابد أن يعمل في خواطرنا وأن يعمل في آمالنا حتى يقومها ويصنعها من جديد. واصطنعتك لنفسي، انطلاقا من حبيب قلبي وتاج رأسي ومن أحبه أكثر من نفسي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة، ابن القيم رحمه الله تعالى. قال شيخي ابن القيم عن شيخه وشيخي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وقدس الله روحه وروح ابن القيم، قال سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية في آخر حياته المباركة يقول أنا منذ 40 سنة أصحح إسلامي كل يوم. هو ده الميلاد. أنا منذ 40 سنة أصحح إسلامي كل يوم. الله يرضى عنك يا شيخ حسن. وما أظن أنني أسلمت إسلاما جيدا إلى الآن. من هذا المنطلق هيا بنا نصحح إسلامنا ونضبط نوايانا. لا تتكبر يا أخي على الحق، ولا تتكبر يا أختاه، لا تأبون التغيير. هيا بنا نكتشف عيوبنا، تعالوا لنتعاون على صلاح الأحوال، لعل الله عز وجل أن يزيح الغمة عن الأمة بما نفعل وبما نصنع. اللهم اهدينا يا رب، واهدي بنا واجعلنا سبيل المهتدى. قال ابن القيم رحمه الله في كتابه تهذيب مدارج السالكين لما سمع من شيخه شيخ الإسلام ذلك قال ولا يذوق العبد حلاوة الإيمان. الله اسمع كده، ولا يذوق العبد حلاوة الإيمان وطعم الصدق واليقين حتى تخرج الجاهلية كلها من قلبه. الله. إذن العائق والذي سنستهل به سلسلتنا، العائق في صناعة شخصيتك أو شخصيتك هي أمراض الجاهلية التي ترسخت وترسبت في القلب. لو أن الثوب أسود يا إخوتا واتسخ مهما يتسخ يصعب رؤية الوسخ، الله يرضى عنك سيدنا فضلت الشيخ صالح، الله يبارك في عمرك. الشيخ صالح الدالي من أهل الفضل، ويعني شرف لي كبير أن يدخل لي البث، أخي وحبيبي وشيخنا وسيدنا، ربنا يرضى عنك سيدنا، جزاك الله خير على تواضعك لدخولك على أخيك، رفعت من قدرنا والله، ربنا يرضى عنك. فبنقول يا شباب الجاهلية التي ترسخت في قلوبنا وهدت أبداننا كمثل الثوب الأسود، مهما يتسخ يصعب عليك أن ترى الوسخ، ممكن ترى الوسخ بس بعد معاناة. فلا ربما لا يشعر القلب الدرن الذي تشبع بالجاهلية بحر المعصية وألم ما سنذكر الآن، هذه مقدمة سنذكر الآن وستتعجبون. إذا سيد ابن القيم بيقول إيه؟ بيقول ولا يذوق العبد حلاوة الإيمان وطعم الصدق واليقين حتى تخرج الجاهلية كلها من قلبه. الله الله. إذا الثوب الأبيض إذا طهر قلبك يرى فيه أقل وسخ، عشان كده دايما كان الصحابة يفزعون للمعصية. يقول أنس رضي الله تعالى عنه إنكم لتعملون أعمالا، إذا أنس بيخاطب مين؟ بيخاطب التابعين، بيخاطب أسفل الأمة بعد الصحابة، إنكم لتعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعرة كنا نراها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كنا نعدها على عهد النبي عليه الصلاة والسلام من الموبقات يعني المهلكات. إيه اللي يخلي الحال والفارق الكبير ده بين أنس وحال الصحابة وبين حال التابعين اللي لسه بيشتم رائحة الصحابة؟ إيه الفارق ده؟ قال لك الدرن الذي جاء إلى القلب، بعض الجاهلية التي دخلت إلى القلب فجعلت مرضا هنتكلم عنه اسمه التهاون والاستسهال. الله يرضى عنك يا أبو محمد. المرض التهاون والاستسهال خلاص، فهذا المرض هنعالجه إن شاء الله تعالى. ده اللي أنا أسأل إيه؟ إنكم لتعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعرة كنا نعدها على عهد السنة من الوقت. الله. يعني إذا الأخ الملتحي والأخت المنتقبة اللي عادوا بيفتتنوا بالمتبرجات وبالمتبرجين، الأخت اللي تدخل تكلم أخ على الخاص وتفتتن به، والأخ اللي يدخل يتكلم مع نساء ولا يدخل للنساء يضيفهم ولا يقعد يكتب تعليقات للنساء وإلى آخره بلا حاجة ولا داعي، ده أنا بقول لك على الأمور اللي اتفها يعني، ها؟ ده إيه؟ ده حصل على قلبه لوث غاصب الرأس الجنة، فما عاد يرى أن هذا منكر. والله لو استيقظ القلب لضج الطبع، لو القلب استيقظ الطبع يضج، إنما المشكلة أن حصل إيه؟ حصل نوم للقلب، وهيجي معانا النهاردة هنتكلم في المرض النهاردة، حصل نوم للقلب. النوم دي بين إحنا عايزين نصحيها، واعظ الله في قلبك ده عايزين نفوقه. فتلاقي الأخ مثلا إيه؟ بدأ يتفرج على مسلسلات، هلا بدأ يجي على الفيس مقطع مضحك في مسرحية يقعد بفصل المقطع. أليس هذا كان حراما بالأمس يا أخي الكريم؟ كان حرام. ما الذي حصل في قلبك؟ لا أدري يا مولانا، لقد مرض قلبك، مرض ولربما يموت وأنت لا تشعر. تبع من إيه؟ تعالى تعالى بنا نؤمن ساعة، تعالى نطهر هذا القلب من جديد، تعالى ليضج الطبع، تعالى تعالى لتشعر بألم الذنب وخبث رائحته يوم أن يقترب منه. تعالى تعالى نؤمن ساعة، هيا بنا نؤمن ساعة. إذا سيدنا ابن القيم بقول إيه؟ بقول حتى تخرج الجاهلية من قلب. طب ده أنا إيه الجاهلية؟ الجاهلية دي اللي هو كفار مكة يعني وقريش وكده والجماعة الكافرين؟ لا، هذا ضرب من ضروب الجاهلية في باب الاعتقاد. إنما ربنا ذكرنا آيتين يبينوا لنا ما هي الجاهلية التي نقع فيها؟ تعالوا شوف كده، أول آية قال تعالى
وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله.
هنا اللي حصل، ربنا بيقول لنا أن الجاهلية مجموعة من التصورات والسلوكيات والاعتقادات المنحرفة عن الشريعة. الجماعة دول إيه؟ دول المنافقين. لما النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يخرج إلى أحد جمع الناس فقال أشيروا علي، أهل مكة جايين هيدخلوا المدينة، نعمل إيه؟ ها؟ نقاتل في المدينة ولا نطلع نقاتلهم خارج المدينة؟ فقال الكبار منهم منافقون نقاتلهم داخل المدينة. والحق أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يميل إلى هذا الرأي، فإننا أعلم بزقاقها لا في آخر الدرس الله يكرمك بزقاقها. فقال الشباب لا يا رسول الله بل نخرج إليهم. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحد ووقع على رأي الشباب، قال هؤلاء المنافقون قالوا هل لنا من الأمر من شيء يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. ما هو ظن الجاهلية؟ يعني يظنون أنهم إن أطيعوا وما خرجوا لنجوا. فقال الله عز وجل هذا تصور خطأ. يعني في الحال الآن لو الرجل نزل ومات الساعة 9 يقول ياه لو ما كانتش نزل الساعة 9، ياه لو كان سمع كلامي، سمع كلامك ولا ما يسمع كلامك قدر الله نافذ، إذن هذا جاهلية. طيب بهذا الظن في الله عز وجل قد يغلق القلب. أيوة الله يغار، أنت متخيل؟ والله الله يغار. أنت عارف اتصل علي شاب النهاردة وقال لي وهو يبكي وهو حزين جدا، بقول يا مولانا هستفتك في شيء وتتفضل. قال لي عندنا قماش بيتباع اللي هو الغزل ده بيتباع، فبيجي الإنسان ده يشتري القماش ب50، فهو بيقول لي بيبيع للرجل المشتري اللي ب50 ب60، بقول له اكتب في الفاتورة 60، قال له بس ده ب50، قال له لا اكتب الناس كلها بتعمل كده، فقال له ما ينفعش، قال له اكتب ويبيع. ولو القماش رجعوا في عيب يقول الاخ كيسه ولفه تاني وبيعه ونكتشف لما نعمله. فبقول لي يا شيخنا ده حرام، انا كده عليه اسم. قلت له اه لعن الله اكل الربا وكاتبه وموكله وشهديه، وانت هنا قياس، انت كاتب للحرام المكر والخديعة في النار. فضرب على رأسه وقال ماذا أصنع؟ تبع مرئس الشغل. فتخيلوا الجاهلية من هذا التاجر الخبيث. يا رجل تظن أن لن يرزقك الله إذا اتبعت الحال؟ بقول له الأخ بينصحه، بقول له ما الناس كلها كده، وإحنا لو عملنا كده لو عملنا ذاته تقول الحلال يعني ما حدش يشتري منين. هذا ظن جاهلية، بهذا الظن قد لا يوفق للعمل الصالح. بقول للمشكلة يا مولانا إنه بينفق، قلت له ما ينفعه إنفاقه. قال رب العالمين يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. شفتوا بقى ده الظن اهو، ده حسن الظن في الله، والله واسع عليم.
يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب.
هذا هو موطن الشاهد، هذا موطن الشاهد، لن يفهم هذا إلا أصحاب القلوب النقية. أيوة، عشان كده بقول لك تزكى. إذا حجب عن الطاعة وحجب عن الفهم بهذا اللوث بظن الجاهلية، اعتقادات، تصورات، سلوك، هذا السلوك لا يرضي الله، هذا من الجاهلية. إذا أنت مطالب تطلع الاعتقادات دي من قلبك. عشان كده يجي واحد يقول ليه يا مولانا، نعم، ما بتوش عند سماع القرآن، عندك جاهلية. يا مولانا مش عارف أقيم الليل، تقيل عليا، عندك جاهلية. يا مولانا أحيانا أغفل عن القرآن وأحاول أجيب المصحف، تقيل عليا، ممكن أقرأ صفحة وما لحش أكمل، فيك جاهلية. يا مولانا مش قادر أصلي نوافل الصلاة، فيك جاهلية. يا مولانا نفسي أحافظ على تكبيرة الإحرام، فيك جاهلية. اسمع، وهيجي معنا بقى في التربية، ابدأ وعلى الله تمام، لسه هيجي معنا. الجاهلية مانع كبير عن التوفيق في الطاعة. اسمع يا أخي كريم، الله هو الذي سيهديك، والله عز وجل هو الذي سيوفقك للطاعة، والله هو الذي يختار، والله لا يختار إناء درنا ولا إناء متسخا، الله أعلم حيث يجعل رسالته، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. خلاص، وأنا قلت الكلام ده قبل كده، قلت أحيانا الناس بتصد عن، معذرة عن الجملة فيها عن تعبان، الناس بتصد عن الذكر، بتصد عن مجالس العلم، وما نملك لهم إذا كان الله عز وجل قد جعلهم على هذا الثغر. برواسم الجاهلية قد تقام مقام أبي لهب، قد تقوم مقام أبي جهل، قد تقوم مقام فرعون، أي والله برواسم الجاهلية. لذلك هذا الأمر خطير جد خطير. بدأ أول أمر الجاهلية. الثانية، الآية الثانية، ربنا قال إيه؟ قال الله ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. الله قال المعاصي من أمور الجاهلية، يبقى من أمور الجاهلية الاعتقادات الخطأ، السلوكيات المنحرفة عن الشريعة، من أمور الجاهلية المعاصي. ولذلك لما عاتب النبي صلى الله عليه وسلم أبا ذر رضي الله عنه حينما عير غلاما بأمه سبه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية، إنك امرؤ فيك جاهلية. لذلك قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، اسمع بقوله، إن كل معصية تؤخذ من ترك واجب أو فعل محرم، يعني لو أنت صليت فرضين مع بعض معصية، بل لو أنك أخرت الصلاة لغير عذر معصية، بل لو صليت في البيت على بعض أقوال العلماء معصية، أنك تركت الجماعة، صلاة الجماعة، ها؟ بل لو انشغلت عن الأذان وهو ينادي عليك وليس لك من عذر، فأنت قصرت في الواجب، لأن الواجب أن تلبي، تترك ما في يدك لله عز وجل، ليس هناك شيء أكبر من الله، معصية. إن كل معصية تؤخذ من ترك واجب أو فعل محرم فهي من أخلاق الجاهلية. إذن يا شباب عندنا الجاهلية على نوعين، إما اعتقادات، بعدين احنا هنطهرها منك بقى، ده احنا بنحط ايدينا على مطر، ده هو ده اللي مأخرك عن ربنا، ده اللي مش بيخليك تبكي من سماع القرآن، ده اللي مش بيخلي وجهك منور، ده اللي مخلي المنتقبة تحط كحل وتبين وجنتيها وتلبس عباية مزخرفة وضيقة وكعب عالي وتفتن عباد الله، ده اللي خلاه تعمل كده، ده اللي خلى الشاب لحية بس من غير جوهر، فيشتم ويسب ويسمع الغناء ويسمع مسلسلات ويجلس في مجالس الله ويخوض مع الخائضين، ده اللي خلى صفحاتنا منكرة وخلى سرائرنا خبيثة فجة، هو ده اللي خلاه كده الجاهلية، ها؟ ان القلب مش متحرك معاك، هذه الجاهلية هي التي جرأتنا على فتح محارم الله، على فتح الأبواب وإزالة السطر. الجاهلية، أمور الجاهلية، عايزين نعرف الجاهلية دي مولانا هنعرفها، خلي الدرس النهاردة خلاني افهم بس الأمور. إذن التصور الصحيح لمعنى الجاهلية الأقوال والأفعال والتصورات والمفاهيم والاعتقادات والتصرفات التي تخالف الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، وهي بقايا زمن المعاصي قبل التوبة أو من تأثيرات البيئة والواقع. الله يا سلام، لما جيت تتوب تبت بجاهلية، لذلك لم تطل توبتك. بعض الشباب جاء قال لي يا عم الشيخ أنا بكلم واحدة في التليفون تمام وعايز أتوب مش عارف أتوب، كل ما يتوب ما عارفش أتوب. قلت إنك تتوب وفيك مرض الجاهلية بعد لم يستأصل، لذلك احنا قلنا لابد للإنسان من شيخ خريت ماهر، ده من شرط الطريق اللي حكلمنا عنه في سلسلة كيف ندبر القرآن. قلنا للطريق شروط، منها الصحبة، منها الشيخ المربي اللي هتتربى على ايديه. يا اخي الصحابة لم يصلوا هكذا، يعني زيد بن عمرو بن نفيل كان قبل النبي عليه الصلاة وكان ينتهي عن أخلاق الجاهلية، لكن ما كان معه وحي يبصر به الطريق. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بعث وأسلم ابنه، صار ابنه نموذجا من العشر البشرين في الجنة، ولذلك دي دعوة أبيه زيد بن عمرو فقال اللهم قد حرمتني من مناصرة هذا النبي فلا تحرم ابني منه، فاستجاب الله بدعاء زيد إن سعيد بن زيد أسلم تمام. فالصحابة احتاجوا للنبي الذي يأخذ بأيديهم ويربيهم، فإذا ما جالت لهم خاطرة ذهبوا النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أنا قلت لك لا يصل الله جاهل ولا يصل الله منفرد، أنت محتاج لأمرين واسمع كلام، محتاج لشيخ، محتاج لصحبة، الملازمة والمصاحبة، ملازمة شيخ مربي. كلما عرض لك عارض أن تذهب إليه وأن تسأله وتأخذ بمشورته. لو أنت عايز توصل إلى الله عز وجل، لو أنت عايز تنجو من هذه الحياة، وأبشركم من صار على ما سنفعله فإنما فات فإن الله عز وجل يبدله، إن صدق يبدله حسنات. كل اللي فات، كل اللي فات من تقصير من معاصي وذنوب تتبدل هذه الأمور مرة أخرى، بس المهم خليك معاه. طيب عندنا نماذج للصحابة، من الصحابة للتقويم لنزع هذه الجاهلية. تعالوا نشوف كده النبي صلى الله عليه وسلم، أو قبل أن نذكر عن السنة، الصحابة كان الرجل منهم أو المرأة إذا دخل الإسلام خلع على عتبة الإسلام كل ماضي الجاهلية، حتى أنه يتحرج مما كان يصنع من الجاهلية. فكرمت لما كلمتكم عن الصفا والمروة، إن الصفا والمروة من شعائر الله، سبب النزول إيه؟ اللي هو حديث عائشة أن أقواما كانوا يهلون لمنات بالمشلل، موطن اسمه مشلل، فكانوا يهلون له يذبحون ويهلون من عنده، فلما جاء الإسلام تحرجوا أن يسعوا بين الصفا والمروة، أن يطوفوا بينهما لوجود هذا الماضي من ماضي الجاهلية. شوف شوف الإسلام ماذا يفعل، قلبه مش جايبه أن يروح المكان اللي كان بيعصي الله عز وجل فيه. أمال أنت لسه أما بتتوب بترجع تاني للأفلام اللي بحيها تاني ليه؟ ليه؟ ليه وقد ترك الصحابة هذا الأمر فما رجعوا له إلا لما نزل القرآن ورفع عنهم الحرج؟ عندك قصة أسماء بنت أبي بكر، هذا قصة الصفا من قصة أسماء. لما أسلمت أسماء بنت أبي بكر وكانت بارة بأمها، جاءتها أمها تطلب الصلة، ماذا صنعت أسماء؟ تركت أمها على الباب، خشيت إن هي لو أدخلتها تغضب الله عز وجل، هي خايفة من كده، فهرولت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله أمي على الشرك لسه كافرة وجاءتني تطلب الصلة، ماذا أفعل؟ الله أكبر، أيوة إسلام، الدين لا يعرف محاباة، خايفة من النار، أصلا أنا مش هداهن، ده ديني لحم ودمي. إنما تلاقي مسلم بيشرب دخان ومسلم قاعد برة سيب الصلاة، حتى في الجنازة، صلاة الجنازة تلاقي قاعد برة مش عايز صلاة الجنازة، يعني حتى صلاة الجنازة اللي هي هو جاي يجامل فيها. ده بقى خلل الجاهلية اللي عند هذا الإنسان. فأسماء ما عندهاش الجاهلية بقى، خلعت ماضي الجاهلية حتى من هذا الماضي أمها. في البنت دايما تبقى حاجة لأمها وهي شعر بالغربة، يعني غربة، أمها مش معاها، أمها قاعدة في مكة وهي قاعدة في المدينة، والغربة التانية غربة الدين إن أمها مشركة وهي مسلمة، ومع ذلك تثبت ثبوت الجبال. الإسلام إذا صنع شخصية صنع جبلا، صنع جبلا، إنما الكذابين والمداهنين هؤلاء لم يصنعوا من الإسلام بعد. لو صنعك الإسلام أقسم بالله ما استطعت أن تسمعي غيبة ولا نميمة، والله وبالله لو صنعك الإسلام أذنك ما تقدر تسمع الغيبة ولا النميمة. أذنك ما تقدر تسمع معصية لله عز وجل، ما تطيب. ألم يقل لك الحديث القدسي: كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، وقلبه ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، أنا في أعضائه. موفق هذا العبد. فلو صنعك الإسلام، لو صنعك الإسلام ما قبلت بالمعصية مطلقا. ما تقدرش أذنك ما تلحش تسمع الأغاني، ما تلحش تسمع الغيبة والنميم، ما تلحش، ما تقدرش. معاذ بن جبل في قصة عن مالك لما سمع الخوض في أخيه ما قدرش، ما تحملش، صنعه الإسلام. قال: بئس ما قلت يا أخي، والله يا رسول الله ما علمنا عن كعب إلا خيرا. إيه اللي حرك معاذ؟ هو بينه وبين كعب كربة اللي حرقه لكعب أخوة الإيمان، إسلام صنع. فإحنا إلى الآن لم يصنعنا الإسلام. يا جماعة إحنا تولدنا من أب وأم مسلمين، بس أنا مسلم بالبطاقة، إلى الآن نجاهد، إنما لم يصنعنا الإسلام بعد. لو صنعنا لرأيتم نماذج تهون عليها الدنيا في سبيل دينها، النفس والولد والمال في سبيل الدين، ولا أم ولا أب ولا أخ ولا عم ولا خال. ليه؟ شوف ربك يقول إيه: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون، وتجد من أبناء جلدتنا من لا زال يناقش هل يجوز التهنئة النصارى بعيد الميلاد أم لا. يا راجل، أهانت عقيدتك في قلبك إلى هذا الحد؟ ده سؤال، لتعلموا أن الإسلام لم يصنع هذا الرجل بعد. أنا بقرأ تعليقات فجة، أين تذهب هذه الآية؟ لا تجد، من القائل يا إخوتاء؟ الله، الله يقول لا تجد، مستحيل تجد. طب لو وجدنا يبقى لم يسمعه الإسلام. ربنا قال كده. مفهوم المخالفة إيه؟ إن من صنعه الإسلام لا يمكن يرضى بمعصية الله ولا بغضب الله أبدا مهما كان، حتى لو من أبيه وأمه. خلاص، مش من نصراني جار ولا في بلد تانية وعملت تدهن في دين الله، لا خالص. قل: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. ليه يا رب؟ أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله. تخيل الكلمة، والله تزي القلب. ربنا بيقول، بينصص ان من كان في هذه الصفات اللي قدر ينخلع من ربقة الجاهلية هو من حزب الله. الله، يا سلام على انتماء التشريف ده، إضافة التشريف لله. أولئك حزب الله، هؤلاء أهل الله، هؤلاء جماعات الله، هؤلاء أولياء الله، هؤلاء من اختاروا الله واختارهم الله، هؤلاء من رضوا عن الله ورضي عنهم الله، هؤلاء لا يقدمون على الله أحدا ولا يرضون بمعصية الله أبدا، هؤلاء من كتبت أسماؤهم في الجنان ورضي عنهم الرحيم الرحمن. الله، الله، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. اللهم اجعلنا منهم يا رب. ولذلك شوف الهيثم بن التيهان في بيعة العقبة بيأكد المسألة دي، بقول: يا رسول الله، إننا بيننا وبين الرجال حبالا وإنا قاطروها. بيقول له يعني لو ربنا نصرك هتمشي وتسيبنا؟ احنا بيننا وبين الرجال حبال. وإنا قاطعوها. فهم الصحابي من أول وهلة أنه إذا أراد أن يدخل الإسلام أنه سيقطع كل حبال الجاهلية. خلاص العداوة بدأت بيننا وبين الكافرين يا رسول الله، طالما أسلمنا. أنا فهمت كده، إننا وبين الرجال حبالا، حبالا من رحم، حبالا من أموال، حبالا من تجارات، حبالا من مصالح، كل ده قاطعوها. وإن لقاطعوها، يا الله على هذا الفهم. ده لازال إلى الآن الإنسان بيداهن أهل المعاصي. والله فرق بين أن تدعوهم وألا تقنطهم رحمة الله، وفرق بين أن تداهنهم لمصلحتك. يا رجل يا كذاب، يا امرأة يا كذابة في تدينك. عبد الله بن عبد الله بن سلول يقطع حبل أبيه لما مر النبي صلى الله عليه وسلم على عبد الله بن أبي بن سراس المنافقين لعنه الله، وهو في ظل أطم مكان مرتفع يعني، فقال غبر علينا ابن أبي كبش. فبلغ ذلك ولده، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله والله إن شئت لآتينك برأسه. قال لا، ولكن بر أباك بأبيك وأحسن، ولكن بر أباك وأحسن صحبته، بر أباك وأحسن صحبته. شوف المثال، حنظلة بن أبي عامر أبوه وقع في النبي صلى الله عليه وسلم في المسلمين، استأذن حنظلة النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتل أبا عامر، يقتل أباه، فقال سلم لا لا تقتل. ما فيش، بص هو كده حبال جاهلية، النبي الله ما فيش، قط أحمر والقرآن والوحي. فهذه قضية مسلمة عند الصحابة، أن يجتهد في قطع كل حبال الجاهلية وأن يخرج كل حبال الجاهلية. طبعا أنت إلى الآن لم تعرف ما هي الجاهلية التي ستخلعها، سنخبرك إن شاء الله. أكثر من 20 مرض موجودة فينا، ده أشهر الأمراض، وإلا في أمراض كثيرة، لكن الأمراض المشهورة سنستأصلها ونطهر هذا المحل وندلك على العلاج. ثم بعد نبدأ بقى في إيه؟ في الأوامر والنواهي بقى، أقول لك اعمل، لكن ما أقدرش أقول لك اعمل دلوقت وإنت لسه ما نضفتش، لأن هذه الرصد ستمنعك، لا شك أنها ستمنعك. لذلك نحن الآن في أول طريق لاستئصال المرض، التشخيص يا أخوتي. إن الالتزام المهوش والفكر المهمش والتدين الأعرج صار سمة هذا العصر، لا سيما وقد توقف الدعاة، تم توقيفهم، ومات العلماء، نسمع كل يوم عن موت عالم، وخربت المساجد من الدعوة إلى الله عز وجل، مع هم الدنيا الطاغي وصعوبة الحصول على اللقمة الحلال في هذا الزمان، مع انتشار الجهل وشدة الفتن وتيسير المعاصي، فتزداد الجاهلية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أتاه. مع هذا المسائل الصخبة تحتاج إلى استئصال الجاهلية. وصدق القائل ومن البلاء وللبلاء علامة، ألا يرى لك عن هواك نزوع، العبد عبد النفس في شهواته، والحر يشبع تارة ويجوع. اتصل عليه أخ، والله هذا اتصال أفرحني جدا. بص في اتصالات كده تخلي تحس ان انت يعني ترجع إلى زمن الصحابة. اتصل عليه أخ بارك الله فيه، الأخ ده عنده شركة توظيف عمالة، والشركة وصلت إلى ملايين، فبيتصل عليه بيقول لي اسمع، شوف قبل ما أجاوبه قال لي يا شيخ اسمع، لا تقل لي عادي ولا يجوز، بالله عليك أنا لا أريد أن أدخل على أولادي جنيها من حرام. قلت له طب والملايين؟ قال لي بالله لو قلت لي فيها شبهة لأتخلى عنها كلها لله. قلت له تقدر؟ قال لي أقدر، لأن يا مولانا أنا ما طقش النار، أنا جيت لك وللعلم أنا سألت قبلك 3 مشايخ، ولكن جاي ثقة في الله أولا ثم فيك، أنا حسيت أقول الجواب الصحيح ومش هيبقى مني، فبالله عليك سأعرض عليك. فعرض علي وسجل لي على الواتس ويقول لي يا شيخنا أنا وضحت تاني هو، ولو في أي حاجة اسألني على تاني. بقيت فرحان قوي، بقيت مبسوط. أحيانا يجي سؤال كده تشيل الهم، هتجاوب ازاي؟ يعني ما الاقي راجل معاه ملايين واقول له تخلى عن كل، انا مشفق عليه من هذا الحرام، لكن مش عارف هينفذه ازاي، او انا يعني اعينه ازاي على ترك هذا الامر. لكن لما تلاقي اخ يقول لك انا مستعد اتنازل، هسيب كله لله عز وجل، بس قل لي ده يجوز ولا لا؟ طب وما يتكلم؟ قال له والله ارجع لكل عامل ما اخذت. فالحمد لله ان تبين الامر الا شيء فيه. بس شوفوا الانسان هذا ما اللي هنتكلم عنه النهاردة، مرض خطير جدا هنتكلم عنه النهاردة اليوم. لكن اعرف ان للجاهلية اسباب، للجاهلية اسباب قد تختلف من شخص لشخص. قبل ما نتكلم عن الامراض، عشان في بعض الناس بتعالج العرض، يعني رجل عنده سخونية، السخونية دي عم الشيخ مش مرض، ده في شيء في الجسم سبب ارتفاع الحرارة، فتروح تجيب لي خافض للحرارة، طب والمرض اللي جوه ما يرفع الحرارة تاني. ففي بعض الناس بتعالج العرض للمرض. النهاردة احنا لازم نعالج المرض. نستقصد عندنا ثلاث أسباب رئيسية لوجود الجاهلية عندك. واحد، القلب، عدم قبول المحل. اثنين، فساد التربية والتنشئة. ثلاثة، العادات الجاهلية. بعض الناس تجد ان الامراض دي راجعة الى عادات في نفسه هو. بعضها تجد ان ساب، الله يرضى عنك شهر رمضان الله يحفظك، تجد ان ساب هذه الامراض الاسرة. بعضها تجد ان ساب هذه الامراض الصحبة. بعضها تجد ان ساب هذه الامراض الاختلاط بالمجتمع. بعدها تجد أن سبب هذه الأمراض طريقة التربية التي ربها. كل شخص يختلف علاجه من شخص لشخص، ونذكر كل المسائل دي. هذه الأسباب التي نعالجها سنؤخرها إلى وقتها، لكن تعالوا بنا لنتكلم عن أول مرض. أول مرض يا شباب النهاردة معانا، إن شاء الله يكون معنا وقت، التهاون والاستسهال. كل اللي احنا ذكرناه مقدمة، تعالوا نبدأ بقى التهاون والاستسهال. في بعض الناس قسمت تديلي قشر ولب، وبعض الناس تقول لك ايه يعني هو يديله كده خطيرة، هو ربنا هيحاسبني على الصورة دي؟ طيب هو انا لو حطيت صورتي كمنتقبة على الايميل هو ربنا هيحاسبني؟ طب انا لو كلمت واحد على الخاص كده وبكلمه اخي واختي هتحاسب؟ ها، قد نقع فيها نحن كمشايخ كمان، احنا بشر مش ملائكة يعني، لكن هل ممكن ربنا يحاسبني؟ طيب ده انا بصلي وبصوم، يعني ايه هتيجي على الاغنيه ديت؟ اصل ده بعض اهل العلم بيقولوا ان الاغاني مختلف فيها. شوف التهاون باستسهال. طيب ما يصليش في الجماعه في المسجد، يقول لك ايه اصل صلاه الجماعه دي فضل، بعض اهل العلم يقول بتزيد على صلاه الفرض ب 27 درجه، وانت عارف 27 درجه قد ايه؟ فيتهاون. لذلك شوف سيدنا النبي قال ايه بقى، شوف بالك المرضى، لا زال أقوام ما لهم يا رسول الله يتأخرون عن الصف الأول حتى يؤخرهم الله في النار. الله أكبر، ده بيصلوا الجماعة بس ساب تكبيرة الإحرام، كان الأول بروح أول ما الأذان يأذن ما شاء الله بدأ تقل عزمته، بس بيروح في الصف الأول، بدأ تقل عزمته بقى يضيع تكبيرة الإحرام، بدأت إلا عزمته بقى يضيع الركعة الأولى، بدأت إلا عزمته بدأ يروح يقول كويس إن أنا لحقت ركعة من الصلاة، بدأت إلا عزمته يا الحمد لله لحقنا التشهد. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا زال أقوام يتأخرون عن الصف الأول حتى يؤخرهم الله في النار. ده مجلس العلم دهوت، لو أنت سبت مجلس التهون أهو يؤخر الله عز وجل. يعني النهاردة أنت ما عندكش عذر ولا أنت عندك عذر، والمطالب انك تكفر صلاة المسلمين مدينية صالحة، بس الجاهلية بقى منعانا، وانك تحضر مجلس العلم. الله يغار انك استبدلت ذكر الله لك بذكر غيره. بقى ربنا سبحانه وتعالى يقول انت تعرض عني انا، المجلس ده مجلسي انا، انت لم تقبل بضيافتي، المأدوبة اللي معمولة دي مأدوبتي انا، انت بتجيش للمائدة بتاعتي، تذهب الى ماتش قاعد في البيت كسلانة تفتح التليفون وتقعده قدامه وتشوفي المجلس العلم وانت في بيتك، فتعاقب بالتأخير. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة
ولكن كره الله انبعاثهم.
عارفين الانبعاث هو ايه؟ النية. النية أو الله بيعرفوا النية هي انبعاث القلب. ربنا كره الله نيتهم حتى ليه؟ بما قدمت يدك، صح؟ بما قدمت يدك فتعت، فربنا كره انبعاثك، يعني كره حتى الخاطرة التي تأتي لقلبك بعقوبة كبيرة قوي.
ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين.
ومن التهون والاستسهال يقول الله
ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون.
واحد يمر على مجلس العلم كده وعلى النت، هذا من التهون والاستسهال. انت مستسهل انك تمر على مجلس علم وانت ما عندكش حاجه فلا تجلس.
الا اسمع ربي يقول الا انهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه الا حين يستغشون ثيابهم الا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون.
ولذلك لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد فجاء ثلاثة نفر إلى المسجد، واحد لقى مكان في الحلقة فدخل وجلس، والثاني ما لقاش فجلس دون الحلقة، أما الثالث فانصرف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بخبر الثلاثة؟ أما الأول فآوى إلى الله فآواه الله. الله 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 الله، ابدأ وعلى الله التمام. الأول جه فآواه الله، وأما الثاني فاستحيا فاستحيا الله منه. يعني أنا مريت على مجلس علم وبعدين ليس به حاجة، أنا أعلم من الشيخ اللي بيتكلم، بس استحييت من الله أنني أمر على مجلس علم كده وأسيبه فجلست. الله يستحي منك سبحان الله. والأول جاء راغبا أو أنت جئت راغبا، فيقول الله فآواه الله، الله اللي آواك. وأما الثالث يا بئسه ويا خسارة بضاعته فأعرض الله عنه. وانت مين يا ابني لما ربنا يعرض عنك تبقى ايه في الدنيا؟ تنتظر التوفيق ازاي ولا بركة في الرزق؟ الله الرحيم الرحمن الرزاق الملك القوي المتين الغالب القهار، الله أعرض عنك، دي عقوبة لو تتعقلها وتتخيلها والله ما تنام الليل. يا رجل ده لو وزير ولا رئيس ولا أعرضوا عنك ما تنام الليل، فكيف إذا أعرض الله؟ جزاء من جنس العمل، تمام كده؟ فتعالوا نشوف بقى مرض التهاون والاستسهال. مرض التهاون والاستسهال، استسهل الأمر. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر حديثين لهذا المرض. تعالوا كده نشوف أول حديث، حديث حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بحديثين. اسمع بالله عليك كده، اسمعي يا أختي، بحديثين رأيت حذيفة يقول كده أحدهما وأنا أنتظر الآخر. شفت الأولان ومنتظر الثاني. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال ثم علموا من القرآن ثم علموا من السنة. هنا ركز معي، لذلك أنا بقول لك لازم نطلع مرض الجاهلية. ليه؟ لأن القرآن لا ينزل إلا محل طاهر. الدين العقيدة التوحيد لا ينزل إلا محل طاهر. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن الأمانة أي الدين نزلت في جذر قلوب الرجال، يعني تشعبتها القلوب، أخذت الجذر النهاية، فامتلأ القلب بهذا الإيمان. لذلك في حديث هرقل لأبي سفيان قال هرقل له هل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قال أبي سفيان لا. فقال هرقل في إجابته على أبي سفيان سألتك عن هذا فقلت لا. وكذلك أمر الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب، يعني هو ده معنى الكلام الإسلام، أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال. إيه اللي حصل بقى؟ طهرت القلب ده ثم علموا من القرآن وعلموا من السنة. وحدثنا عن رفعها. الله يستر يا رب. فقال ينام الرجل نومة النومة، ينام الرجل النومة، عارفين يعني ينام؟ معصية واحدة، غفلة واحدة. ويقولوا ربنا بيغر. ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه. يستر يا رب، استر يا رب. عشان كده سيدنا حذيفة قال في غير هذا الحديث فتراهم صورا، والنبي يقول هنا كده ممكن تفضل صورة. أيوة هتفضل بنقابك، وانت هتفضل بلحيتك، والله هتفضل بلحيتك وبنقابك، بس صورة. النبي قال كده صورة ومعجب بنفسك، بس انت مالكش قيمة عند الله خالص خالص. وبدليل ما لكش قيمة، انت لا ليك ورد قرآن ولا ليك ورد صدقة ولا أذكار ولا أمر معروف ولا نهي عن منكر ولا بيعصمك لا بليل ولا بنهار، وانت بلحيتك وانت بنقابك. والمعلم فاهم ان هو كده ايه خلاص يتفاية كده اللحية، وهي فاهمة ان كده كفاية النقاب. قال ربنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. خلي بالك، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، من أمنهم من مكر الله، وأملي لهم إن كيدي متين. يوم يعدي كده من غير نوافل الفرائض، من غير قيام ليل، من غير قراءة قرآن، ولا تبكي عليه ليلة تعدي. انت قاعد على الفيس طول الليل، أو قاعد على مواقع بحية، أو قاعد على مسلسلات، أو قاعد على أفلام، أو 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 ليلة تعدي. وما قدمت خيرا، وما أمرت بمعروف، وما نهيت عن منكر، وما جلست مجلس ذكر، وما فعلت وما فعلت، وانت بلحية وانت بنقاب. ثم تأمن ينام الرجل النوم عم الشيخ، يعمل ايه يا رسول الله؟ ينام الرجل النوم فتقبض الأمانة من قلبه. إن الله عز وجل إذا سلب بعد العطاء فإنما السلب عقوبة، نعوذ بالله من السلب بعد العطاء. فتقبض الأمانة من قلبه. في بعض الناس كان معانا من أول سلسلة كيف نتدبر القرآن، لما وصلت السلسلة 10 ولا 15 حلقة وقع في الطريق. ينام الرجل النومة، ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر الوقت. لسه فيه مجال في القلب، سامحناك المرة دي يمكن تغسل ينام. ده مرض للقلب اهو، لو مرض اهو قلنا ايه التهاون والاستسهال. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر اول مره وقعت اهو، ترى هتفوق ولا لا؟ هتقوم ولا هتستسهل وتتهاون في المرض ده؟ قال فيظل اثرها مثل اثر الوقت، ثم ينام النومه. الله الخطه الثانيه، ثم ينام النومه فتقبض يعني الأمانة، فيبقى أثرها مثل المجل، مثل المجل أو المجل كلامه صحيح، كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء. الله أكبر، ده الناس صلى الله عليه وسلم بيتكلم علينا. عامل إيه لما ينام النومة الثانية؟ تقبض الأمانة كلها بقى، ما يبقاش اللي ايه صورة بلا مضمون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يمثل بقى صورة بلا مضمون ايه؟ زي الجمرة لما تنزل على رجلك، تقوم الرجل ايه يحصل فيها برابيء تتفخ. البرقيقة ديت الالتهاب ده عبارة عن ايه؟ تشوفه ممكن تقول دي يعني قطعة لحم او جواه مية، لا ده انت لو ضربته بدبوسة ليه هواء، هو عبارة عن صورة بس. الجمرة عامل ايه؟ نفخ الجلد، جعل فيها وقف في الجلد، مجرد ما ينضرب والهواء يطلع تنزل. قال لك الإيمان عندك كده، صورة منفوخة لا جوهر بداخلها، مجرد ما تنضرب والهواء يروح مات قلبك. يعني انت واقف على تك يا رب وتنفع. وبقى علامة هذا الرجل وعلامة هذا المرأة ايه؟ انه لا يشعر بأنه بعيد عن الله، بل آمن. فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. طب عايزين تعرفوا القلوب النقية قلبها عامل ازاي؟ يقول ربنا خلي بالك، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلا، إنما الثاني ما بيفعلش حاجة خالص وقلبه مطمئن. يا نهار أبيض.
والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون.
الله. لذلك سيد مثلا رجل زي أبي بكر الصديق رضي الله عنه يشوف عصفور بينتقل من غصن إلى غصن فيبكي ويقول ليتني عصفور، ليتني عصفور ينتقل من غصن إلى غصن ثم يموت ولا يحاسب. أنت يا أبا بكر، أنت وقد بشرت بالجنة، أنت يا خير الناس بعد الأنبياء والمرسلين تقول كده. وعلي بن أبي طالب يقول ليتني في مسلاخ أبي بكر. ولما رأى أبي بكر نائم وميت له، والله ما تمنيت أن ألقى الله بعمل إلا كعمل هذا المسجى على أبي بكر، يعني النائم الغط ده. أبو بكر يقول ليتني شعرة في صدر رجل مؤمن. عمر رضي الله تعالى عنه مع كل اللي عمله وهو على فراش الموت، ابن عباس بيقول له إيه؟ بيقول له يا أمير المؤمن أبشر، لقد صحبت رسول الله فمات هو عنك راضي، وصحبت أبا بكر فمات هو عنك راضي، وكنت خليفة على المسلمين وها أنت تموت وهم عنك راضون. قد نصر الله بك الأنصار وفتح بك الفتوحات. قال على رسلك يا ابن عباس إن المغرور من غررتموه، والله لوددت أن أخرج منها كفافا لا لي ولا علي. إنما الواحد مننا يصلي ركعتين بالليل عايز يمشي يقول للدنيا كلها صليت ركعتين بالليل، يبص في المراية وشه نور ولا لسه؟ إيه ده؟ هذا من الغفلة، من التهاون. ثم ينام النومة فتقبض فيبقى أثرها مثل المجل كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء، فيصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة، فيقال إن في بني فلان رجلا أمينا، ويقال للرجل ما أعقله وما أظرفه وما أجلده وما في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. إن بوصف الوصف بقول كلي الواحد يدل على أيدي المنتقبة دي، ما شاء الله ده فلانة لبس النقاب، ده فلانة الشيخة فلانة أم فلان، يا سلام ده من الدرس دي للدرس ليه ده ولا في الأحلام، وفلانة ديت من أعصى خلق الله. يقال للرجل يا سلام على اللحية، اللحية من أقتب يا ريتاني بزيد، ربنا يجعلنا ببركاته، وده فاجر. طبعا في ناس مفتاحين أصحاب خير وبركة ما شاء الله، السنة ديت جزاهم الله خير، عشان أنا لا أقع في فئة، لا أتكلم على صور، لكن في ناس منتقبات ونساء منتقبات طاهرات عفيفات نقيات يحملن على الرأس ويقبل تراب أقدامهن. أي والله، أي والله، والأمة لا تخلو من الخير. يا شباب خلي بالكم، إحنا بنتكلم عن نماذج صار النقاب هو الباقي من دينها وصارت اللحية هي البقية من دينه، لكن لا نتكلم عن هذه الطائفة الطاهرة النقية المتبعة للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن خلي بالك، خلي بالك، وبرضو كلامنا اللي مش ملتحي واللي مش منتقبة المسلم عامة كلام لكم كلكم. يقال للرجل ما أعقلها، ما أظرفه، يا سلام على دمه الخفيف، ما أجلده، يا سلام على قوته، وما في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. ده مرض التهاون الاستسهال. أما الحديث الثاني فهو قول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد وغيره وصح الشافعي بنفس الجمع، إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على المرء حتى يهلكنا. ومن هلاك المرء أنه يخرج من دائرة الصالحين. مسلم قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا. كلام واضح، كلام واضح. قل أنا مسلم، أنت مسلم صحيح، شهادة شهادتين مسلم، أما الإيمان لا، لا يا راجل، ده لسه إلا قول الله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله ولو الآخر يوادون من حد الله رسول. لسه عندك شبهة، لسه عندك غفلة، لسه عندك تهون استسهال، مرض الاستسهال. إذن المعاصي الصغيرة واستسهالها، التهاون بالوقوع في الذنوب وعدم اليقظة، ولذلك هذا التهاون يقع عليه، يقع على العبادات. فمثلا في أداء الصلاة، ترمومتر هو شطرفت المرض عندك ولا لا، كنت بتحضر تكبيرة الإحرام للوقت، ممكن تدخل المسجد في التشهد الأخير، أنت مريض، عندك مرض في أمراض الجاهلية، التهاون والاستسهال. أنت يا أخت أول ما تدينت، أول ما التزمتي، كنت لو في إيدك الطريق بتسيبيه، لأذن أذن بتقوم تصلي على طول، وتصلي السنة القبلية والسنة البعدية، وتقولي الأذكار بعد الصلاة، وتتأني وتقولي الأذكار الصلوات الداخلة في صلوات بتأني وتعقلي. الآن ذهنك بقى مشغول، الآن ممكن ما تقوليش الأذكار بعد الصلاة، الآن ممكن السنة القبلية تروح، السنة بعدها تروح، أذكار الصباح ما تتقالش، أذكار النوم السكاز ما تتقالش، الصورة اللي كانت بتقرأ قبل النوم ما تتقالش. خلي بالك، مريض قلبك، عندك تهون استسهال، يمكن تكون لسه في المرحلة الأولانية، عندك أثر الوقت، اوعى توصل المرحلة الثانية، اوعى تكون صورة لا برهان فيها، لا جوهر، اوعى. خلي بالك، لذلك ذكر هذه الأمراض لاستئصالها، لاستئصالها. إذن هعالج مرض التهون والاستسهال في الصلاة إزاي؟ إن أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها، خلاص؟ إن أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة من عمله الصلاة، الصلاة أول مسؤول عنه بعد التوحيد. فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. الصلاة يا إخوتان، الصلاة، الاستقامة على الصلاة، استقامة على الدين، بأول علاج صلاة. لو هموت تكبيرة الإحرام إلا أن يكون لي عذر، لأن طالما أنا محاسب يبقى لازم أجهز عذر لله عز وجل يوم القيامة. هقول له إيه عن تكبيرة الإحرام اللي ضاعت، عن الركعة الأولى اللي ضاعت وأنا قاعد في البيت متكاسل؟ هقول له إيه لما الأذان شغال وأنا مش في إيدي حاجة، وأنا مش مشغول، وأنا بصحتي وما قمتش أهرول للأذان؟ هيسألني يوم القيامة لماذا إذ سمعت النداء لم تلبش؟ هيقول لك يوم القيامة ليه صليت في البيت؟ عندي بإمكانك كنت تصلي في المسجد، لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. لما جاء أعمى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، عبد الله بن مكتوم يترخص ولا قائد له أن يصلي في بيته، قال النبي صلى الله عليه وسلم أتسمع النداء؟ قال نعم. قال لبي، ما عذرك وأنت بصير؟ ما عذرك وأنت صحيح معافى؟ إيه عذرك عند الله؟ إذا علمت أن أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها، وأنت تطلب الفردوس الأعلى، وإذا علمت أن الصلاة أول مسؤول عنه يوم القيامة بعد التوحيد، فخف، استقامة على الصلاة. أن تعلم الأحاديث التي ترغب والفضائل في التبكير للصلاة. لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه، يعني ما جرعة، تعرف أنت الناس كلها جت على الصف الأول، والنعمة القرعة يا جماعة اللي يلحق في الصف الأول من الفضل. ولو يعلمون ما في التهجير، يعني التبكير إلى الصلاة، لاستبقوا إليه. ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. أنا عايزك النهاردة تعالج المرض دي في الصلاة عشان نقدر ندخل المرض الثاني. عايزك طول النهاردة وبكرة ولغاية ما نلتقي إن شاء الله تعالى، عايزك كل شيء في إيدك يتأخر إلا الصلاة مع الأذان، النوافل كاملة، الذكر بعد الصلاة كامل، النافلة بعد الصلاة كاملة، ما تقومش من على السجدة لما تنهي كل هذا وبالخشوع مع الله عز وجل، وتفرج بقى على استئصال هذا المرض أن ربنا لا يطلعه، واستيقاظ القلب، القلب سيغرد، سيغرد، يبقى أدى الصلاة خلاص. ولذلك ربنا قال إيه؟ من جاء بالحسنة فله إيه؟ فله عشر أمثالها. يا ترى إيه هنعمل؟ طيب بعد كده القيام، عايزين ندرب نفسنا على قيام الليل لإخراج هذه الغفلة. لله عبادة في النهار وعبادة في الليل. لازم لازم نحافظ على قيام الليل. احنا الآن بنتزكى، لا يرجى خير لمن لم يقم الليل، لا يرجى. هتولي رجل من السلف كان لا يقوم الليل ووفق. الليل مناط الصالحين، الليل كفيل بإصلاح النار. قال ربنا لنبيه، اسمع:
إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبح ليلا طويلا.
شوف ربنا يتكلم عن الليل مرتين، ومن الليل فاسجد له وسبح ليلا طويلا. ليه؟ بناءك بلازم نقيم الليل. عهد النهاردة خلاص، شوف سفية رب لك عدت دي بقى هنبدأ نعمل كل حاجة ينفعش ونعملش. تبقى العلاج النهاردة الحفاظ على الصلاة في أوقاتها. لازم يا جماعة الفجر في ميعاده، الظهر في ميعاده الأول، العصر في ميعاده الأول، المغرب إلا أن يكون عندك عذر. من فوائد فعل العبادة في وقتها أنه إذا عذرت كتب لك أجرها. لو انت راح الدرس، البنت بناتنا دول اللي بروح الدروس، وانت مواظبة على الصلاة في وقتها، يوم لو أخرت الصلاة شوية ربنا يكتب لك فضل الوقت الأول. ليه؟ لأنه حبسك في عذرك. لو انت مريض، لو انت مسافرة، لو انت مشغول في صلح، تمام، لو اضطرتك الظروف غصب عنك انك تأخر، هيتكتب لك بداية الوقت. لو انت محافظ على الجماعات في المسجد وحصل لك ظروف عذر، يتكتب لك الجماعة. ليه؟ لأن الله عز وجل هو الذي حبسك. دي من الفوائد. قيام الليل، وقلنا قيام الليل ممكن تصلي بعد العشاء ركعتين ركعتين، ومش شرط نطول في صلاة قيام الليل. ومع ذلك اللي عايز يطول اقعد على كرسي، لو انت شاجر تقوم افتح المصحف واقرأ براحتك خالص، ملكش عذر ملكش عذر. إذن احنا طولنا اول نهاردة، إذن لابد ان يكون لنا ورد من صلاة وورد من صيام، من ورد من قيام. الصيام يا حبذا لمن استطاع الصيام، انا اتكلم عن الناس اللي عبد اثنين وخميس نبدا نصوم الخميس، ما قدرناش نصوم ثلاث ايام من الشهر، يا ريت يكون الايام البيت 12 و13 13 14 15. طيب لو واحده جت لها العاده الشهريه في الايام البيض، عندنا حديث صلى الله عليه وسلم انك تصومي اي ثلاث ايام في الشهر، اي ثلاث ايام. طب لو واحد مثلا سافر او انشغل او مش قادر في الثلاث ايام البيض، يصوم اي ثلاث ايام من الشهر، اي ثلاث ايام، اي ثلاث ايام من كل شهر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والارض، كما بين السماء والارض. فخلينا نتعاون يلا شباب ونبدا مع بعض. يبقى اول مرض بيأخرنا مرض التهاون الاستسهال، واحنا قلنا الرسول صلى الله عليه وسلم اتكلم عنه وكان الحديث شديد: النومة الواحدة تضيع الإيمان، نومة تانية تنهي أمر الإيمان في القلب. احنا مش عايزين كده. وعجلت إليك ربي لترضى. أسأل الله عز وجل أن يبارك في أعمالنا وأوقاتنا. أنا بس أستأذن منكم الاثنين، أنا هبقى السبت والأربعاء، الاثنين لو أنا جيت مبكرا هكتب على الصفحة إن أنا هدخل، لأن أنا الاثنين عندي سفر، فأنا مش عارف يعني في ظل الشبورة دي هوصل بدري ولا لا. فإذا أنا وصلت بدري هكتب على الصفحة إن أنا هدخل إن شاء الله تعالى. ما كتبتش على الصفحة إن أنا هدخل يبقى يوم الاثنين أجازة، يبقى عندنا سبت وأربع دول إن شاء الله ندخل فيهم. لكن يوم الاثنين بس عما ينتهي بعض الأمور اللي وراي في السفر إن شاء الله تعالى هيكون بين يعني ممكن أدخل وممكن لا. فهي عشان الناس ما تزعلش وتقول الشيخ ما دخلش الاثنين ليه، لكن سبت الأربع الآن إن شاء الله على معدنا ما فيش فيهم اعتذار بإذن الله إلا إن شاء الله شيئا. أما الاثنين مش اعتذار، ولكن إذا هدخل هكتب إن شاء الله إن هدخل الاثنين. جئت متأخرا يبقى قدر الله ما شاء فعل. المهم إحنا ندرب نفسنا يا إخوتي. طبعا بداية السلسلات خلصنا أمراض الجاهلية ده حتى نعمل التخلية، لكن المنهج اللي نمشي عليه لسه لم نبدأ بعد فيه درجات الطرق الأساسيات. هنتعلم علم كتير جدا مع بعض إن شاء الله وبسلاسة وبسهولة إن شاء الله ربنا يعلمنا وإياكم. الله يغفر لنا ولكم، استرنا وإياكم، سأل الله أن يرزقنا إياكم في الدوس الأعلى. ربنا يقومنا ويصلح قلوبنا يا رب. اللهم أصلح قلوبنا، أصلح فساد قلوبنا يا رب. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معدنا. اللهم خذ بنواصينا إليك، اللهم خذ بنواصينا إليك، أخذ الكرام عليك يا رب. اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلم. سبحانك الله وحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. إخواني الكرام، على الخير التقينا، وعلى الخير نلتقي إن شاء الله تعالى يوم الاثنين القادم العاشرة بتوقيت القاهرة. إلى أن يحين ذا الموعد، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودعه. جزاكم الله خير الجزاء، والسلام عليكم ورحمة الله.